بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من قراءة الملحة الجوهرية شرح المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية، ومع القاعدة الرابعة الضرر يزال. قال الناظم وفقه الله: ضرا أزل وعادة محكمة، فلتفقهن تلك خمس محكمة. قوله ضرا أزل القاعدة الرابعة من القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، قاعدة الضرر يزال. معناها الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير. أضر فلان بفلان، ألحق به مفسدة ضررا. والضرر في لفظ القاعدة والضر في كلام الناظم كلاهما بمعنى واحد، يزال أي يرفع ويلغى، ينسخ يهمل. والناظم قال ضرا أزل، فقدم المفعول وأخر الفاعل. الفاعل فعل أمر، أزل. القاعدة الضرر يزال، يزال هذا فعل إيه؟ فعل أمر مبني للمجهول، مبني للمجهول. أمر أزل في كليهما، الأمر أزل لأنه سيبنى للمعلوم، أزل للمخاطب. ومعنى هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، أنه لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق بآخر ضررا أي مفسدة، ولا ضرارا بإلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له. هو ضرك فتضره في المقابل، يبقى إذن يحرم على الإنسان أن يضر غيره ابتداء، ويحرم عليه أن يقابل ضرر غيره بضرر على سبيل الانتقام يعني. فإن حصل الضرر هل تقابله بضرر؟ لا، وجب أن يزال، سواء ابتداء بأن أراد امرؤ أن يوقعه. حصل الضرر هل تقابله بضرر؟ لا، وجب أن يزال، سواء ابتداء بأن أراد امرؤ أن يوقعه بأخيه، يجب أن يجد واعظا من دينه وضميره يقول له إيه؟ لا تلحق الضرر بأخيك لأنه ظلم، أو جزاء بأن أراد أن يوقع الضرر بأخيه انتقاما منه لضرر سابق عليه، فلا تجوز مقابلة الضرر بمثله، فماذا يفعل؟ يرفع أمره لحاكم يحكم بينهما، ولا ينتقم الشخص لنفسه. يعني مثلا لا يجوز لإنسان أن يقتل إنسانا، فإذا قتل إنسان إنسانا ماذا يفعل وليه؟ يذهب فيسأر لنفسه، تبقى الدنيا غابة، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم حتى يأخذ حقه وتنتهي المشكلة. دليل هذه القاعدة، دليلها آيات من القرآن الكريم كقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا يأمر الله تبارك وتعالى إن كان الزوج له غرض في زوجته يراجعها ويمسكها بالمعروف، وإن كان ليس له غرض فيها فليتركها ويفارقها بالمعروف، ولا يمسكها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يطلقها حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، وما يراجعها إلا ليعطلها من الزواج، ثم بعد هذا يطلقها مرة ثانية وهكذا. فقال عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لمجرد الاعتداء فقط أنت أمسكت بها، وإلا فأنت لا تحتاجها زوجة. على الطرفين اللذين كتب بينهما عقد وشهد عليه اثنان أن يضر واحد منهما الكاتب الذي كتب أو الشاهد الذي شهد. وأحاديث كالذي أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، هذا الذي يسمى الضرر. فينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل للإنسان لنفسه منفعة على حساب مضرة غيره. والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك مضرة، يعني إذا كان يحصل عليه هو ضرر وأنت لن يحصل لك منه، هو ضرر وأنت لن يحصل لك منه منفعة، اسمه ضرار، يعني تتسبب في ضر غيرك ولو لم يأتي لك ذلك بمنفعة. أو هو مقابلة الضرر بضرر، تقابل الضرر بالضرر، فهذا أيضا من المنهي عنه. إذن الحديث يشمل ثلاثة معاني: المعنى الأول ألا توقع به ضرا، والثاني ألا توقع به ضرا في مقابل ضر أوقعه، والأول سواء لك فيه منفعة أو ليس لك فيه منفعة فلا توقع الضر به. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وروي هكذا بالإفراد خشبة، وروي أن يغرز خشبه في جداره، هذا أمر لا يعود على الجار بضرر، ولكنه ينفع غيره وعدمه يضر. أن يأتي جارك فيريد أن يسند خشبات بيته على جداره، فإذا حمل هو عليه من الجهة الثانية يبقى استقام واستقر، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى هذا، ندب، وهذا على سبيل الندب والاستحباب، أن يقول: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. فهنا الضرر يزال، بمعنى إذا أوقع إنسان على إنسان ضرا سواء كان هذا الضر له فيه منفعة أو ليس له فيه منفعة، أو كان هذا الضر من له فيه منفعة أو ليس له فيه منفعة، أو كان هذا الضر من هذا الشخص ابتداء أو كان انتقاما لضر سابق، الضر كله يزال، يرفع ويلغى ويهمل ولا ينتظر به. في التطبيقات مثال الضرر أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالا معيبا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود فيه، وأن إخفاء عيب المبيع عن المشتري إضرار به وهو حرام وممنوع شرعا. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، إن الإنسان يغرر بأخيه، أن يبيع له ما يشتمل على عيب، أن يبيع له المجهول، مجهول العاقبة. من ذلك مما يضر الإنسان أن يدفع مالا في مقابل شيء لا يكون على غرضه الذي هو الأساس من البيع. في الأساس من البيع أنا أملكك الثمن في مقابل غرض يتحقق لي ويتحصل لي. ومن سلط ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يزال. الميزاب اللي هو الماسورة اللي بتاخد المية الزيادة بتاعت الشتاء وتنزلها في الشارع على الناس، تمام؟ فهذا يؤمر بأنه هو يرفع هذا الايه، هذا الضرر عن الطريق بحيث لا يؤذي المارة، وينزله في مجاريه، ينزله جوار جداره، ينزله في أي مكان، ينزله في مكان لا يمر فيه الناس ويكون خاصا به، لكن إن حصل أذى أو ضرر يؤمر فيزيل هذا الضرر ونزله في أي مكان، نزله في مكان لا يمر فيه الناس ويكون خاصا به، لكن إن حصل أذى أو ضرر يؤمر فيزيل هذا الضرر. ويضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدث. لو حصل ضرر من وراء سلعة مثلا اشتريتها عيب وفيها عيب ظاهر، تمام، هذا العيب طبعا لابد وأن يكون في السلعة، ليس معناه أنه حدث عندك، يعني أنت الذي تسببت في العيب وتريد الآن أن ترجع المال المبيع، لا، يكون العيب من أصله. هو يضمن ما يترتب على ذلك. أنت مثلا بعت له سيارة تحملت الحمولة وجاءت بها ثم وجدتها مثلا فاسد، البضاعة فاسد، مين اللي يشيل حق السيارة ويبدل البضاعة؟ تمام، فيضمن المتلف عوض ما أتلف. إذا مر إنسان من تحت هذا الميزاب وفجأة نزل الميزاب عليه فأغرقه وأفسد له شيئا، وليكن مثلا كان يحمل طعاما وفسد الطعام، على من هذا الطعام؟ على المفسد المتلف الذي تسبب في ذلك. ومن ذلك في الفقه كتب وأبواب وضعها الشارع الحكيم لأجل أن يسد الضرر عن الناس ويحقق مصلحة الجميع. منها مثلا الخيارات، كخيار الشرط، تشترط لنفسك حتى إذا كان في المبيع منفعة تحقق الغرض من شرائه تشتريه، ولو لم يكن ترد. فمثلا تشترط الخيار لنفسك 3 أيام في خلالها، وهذا اسمه خيار الشرط. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل يحب أن يبيع ويشتري، عادته كذلك، لكنه لم يكن بذلك الإنسان الدقيق الذي يشتري الشيء كما ينبغي. فأولاده شكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشتري ونريد أن نعيد البضاعة إلى فيقول اشتراها بإيه؟ اشتراها بإرادته ولم أغصبه. فكان هذا يؤدي إلى إتلاف ماله أو أموالهم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قل له اشترط، إذا اشتريت فقل لا خلابة، يعني كنت فيه خداع، وإني أشترط لنفسي 3 أيام. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام نحن نشترط 3 أيام، فإذا اشتريت فقل لا خلابة، يعني كنت فيه خداع، وإني أشترط لنفسي 3 أيام. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام نحن نشترط 3 أيام، فإذا اشترطت ذلك يجوز لك خلال 3 أيام أن ترجع المبيع بنفس هيئته إلى البائع. طبعا 3 أيام فيما يتحمل 3 أيام، يعني إذا كان مثلا إنسان هيشتري كيلوين سمك ولا بتاع، مش هيشترط 3 أيام. واختلاف الوصف المشروط، إذا الإنسان اشترى شيئا على خلاف ما شرطه فقال أريده كذا، يعني مثلا هذه الأيام لا يشتري الإنسان ثلاجة، إنما يقول ثلاجة ونوعها وحجمها وصفتها، فإذا جاء له بها على خلاف ما شرط لا يلزمه أن يشتري، وجدته بخلاف ذلك. وإفلاس المشتري، إذا المشتري لم يقدر على سداد الثمن ماذا يفعل في هذه الحالة؟ كل هذا يعني شرعه لنا الشرع. الحجر بأنواعه، يحجر على إنسان في تصرفاته للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم، حيث أنه هو يتصرف تصرفا محسوبا ولا يتصرف تصرفا فيه سفه ولا إسراف وتبذير. ولحماية الغرماء، إذا هو استدان مثلا 100,000 وأمواله كلها 105,000، هو 5,000، هذه 5,000 هل تحتمل أن يذهب فيشتري بشيء جديد؟ لا، يحجر عليه يسدد هؤلاء الناس أولا، ثم بعد ذلك أنت حر في الباقي لحماية الغرماء. الشفعة التي شرعت للشريك لدفع ضرر القسمة، تمام؟ وهذا الشريك إن باع حصته أضرك، ففي هذه الحالة لك عليه حق الشفعة، بمعنى لو باع تبطل البيعة وتدفع مثل ما دفع البائع إن كان الثمن حقيقيا، وتأخذ الأرض ويخرج البائع، ما الذي أدخله على أرض لها شريك؟ وهكذا القصاص. القصاص هذا من باب رفع الضرر، القصاص لدفع الضرر عن أولياء القتيل، وهذا ضر وقع فعلا، فلا يجوز للإنسان أن يذهب فيوقع مثله في هذه عائلة، والعائلة الثانية تأخذ الثاني وانت ترد بالثاني، وهم يأخذ الثالث، وهكذا حتى يتفانى الناس. لا، فيه قصاص، ولكم في القصاص حياة، لأنه يدفع الاقتتال. الحدود لدفع المجتمع وعما لاحق به الضرر، فالحدود فيها زجر وفيها عقوبة، فهي مانع من موانع التكرار. إذا قذف إنسان إنسانا أو سرق إنسان مالا قطعت يده، أولا هذه عقوبة له، ثانيا هذا حفاظ على مال الرجل الذي سرق، وأيضا حفاظ على أموال المجتمع كلها أن يتعرض لها السراق، لأنه إذا أمنوا العقوبة أساءوا الأدب وتجرأوا على الكبائر. الكفارات لإزالة سبب المعصية، أنت فعلت معصية وتسببت في شيء توجب عليك إيه؟ كفارة. هناك كفارة قتل، وهناك كفارة ظهار، وهناك كفارة يمين، وهذه كلها إيه؟ لرفع الضرر. ضمان المتلف شرعه الشرع أيضا لأجل من أتلف شيئا فعليه، وهناك كفارة يمين، وهذه كلها إيه؟ لرفع الضرر. ضمان المتلف شرعه الشرع أيضا لأجل من أتلف شيئا فعليه إصلاحه لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له. القسمة لرفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما، ممكن اثنين شركاء في شيء وقت وفاقهما، فلما يعني حصل بينهما شيء أراد أن يقتسم، يذهب إلى القاضي، القاضي إما يقسم بينهما أو يقيم من يقسم بينهما، وهكذا حتى إيه؟ يرفع الضرر عن المتضرر أو عنهما معا، ربما يكون الاثنين متضررين. نصب الأئمة والقضاة، هذا من إيه؟ من فروض الكفايات في الشريعة لمنع الضرر عن الأمة، ليقيموا الحدود، ويقائل عن النفس والعرض والمال. الصائل يعني المعتدي، الذي يعتدي على نفسك، يعتدي على عرضك، يعتدي على مالك لإبعاد ضرره، هذا مما شرعه الشرع طبعا بشروط، بمعنى لا تدفع الضرر بضرر أكبر منه، ولا تدفع الضرر الذي يتسبب دفعك فيه بضرر أكبر، وتكتفي بما يدفع الضرر لا تزيد، وهكذا. قتال المشركين، هذا باب كبير في الشرع، باب الجهاد لنشر الدعوة وإظهار الحق ودحر فتنة الباطل، هذه كلها إيه؟ كلها أبواب شرعها الإسلام لأجل إيه؟ لأجل هذه المسألة، الضرر يزال. فسخ النكاح بالعيوب، هناك عيوب تعطي للرجل وتعطي للمرأة، تعطي للرجل وتعطي للمرأة الحق في فسخ النكاح، بدون بقى ما نقول للمرأة انتظري حتى يطلقك زوجك، لأن الطلاق بيد الزوج، ربما يكون الزوج هو الذي في يده الإيه؟ طيب، دفع الزوج أموالا طائلة مهرا وأخذ زوجته ولم تحقق الغرض من زواجها بأسباب عينها الشرع وحددها، ويحكم بها كذلك أهل الخبرة في الأمراض المتجددة، تمام؟ نعم. فسخ النكاح بالعيوب أو الإعثار، المرأة تقول زوجي فيه عيب، أو تقول زوجي لا ينفق، ليس معه ما ينفق، أو الإضرار ينفق لكنه يتعدى عليها بتعد ليس من شأن الزوج العمل به لإزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة. هذا كله الضرر بمثله، وقد ضربنا له أمثلة أيضا من مثل مثلا القصاص. لو أضر شخص شخصا في ذاته وماله، إما في ذاته بمعنى الأذى البدني أو في ماله، اعتدى على ماله، لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، ضرر في مقابل ضرر، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم ويطلب إزالة ضرره بالصورة المشروعة. قيدان، هذه القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشرع من الضرر كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازير، فهذا لا شك ضرر سينزل بإنسان، أن تقطع يده، أن يجلد ظهره، أن يحبس، أن كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازير، فهذا لا شك ضرر سينزل بإنسان، أن تقطع يده، أن يجلد ظهره، أن يحبس، أن يسود وجهه أو يركب على مثلا سيارة ويشار إليه بالإشارة هذا فلان وقد فعل كذا وكذا يسجن. هذه كلها إيه؟ هذه كلها فيها ضرر، لكن ضرر أذن به الشرع، فلا ضرر أو الضرر يزال، الضرر يزال معناها إيه؟ الضرر الذي لم يأذن فيه الشرع، لا بد من هذا الإيه؟ القيد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا الإنسان أفسد فندرأ مفسدته بهذه الإيه؟ الطريقة، نقيم عليه القصاص إن قتل، ونقيم عليه الحدود إن فعل ما يستوجب الحد به ضررا خفيفا أو متوسطا لرفع ضرر أكبر بكثير مما لو لم نفعل هذا الضرر، ثم إنه المتسبب فيه فهو ضرر بحق، بخلاف الذي فعله هو ضرر بباطل، وبخلاف ما لو سكتنا عنه يترتب ضرر بباطل أكبر. نعم. القيد الثاني، إذا كانت إزالة الضرر لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير، فحينئذ لا يرفع بل يجبر بقدر الإمكان. ربما مثلا الإنسان إذا أراد أن يأخذ حقه لابد أن هذا الحق يزيد على حقه، في هذه الحالة نعمل إيه؟ نجبره، يعني نعوضه، نعوضه، يعني نطلب فيه العوض بدلا من أن نطلب فيه الإيه؟ الضرر الذي لا يتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير. تنبيه، يجب دفع الضرر قبل وقوعه كما تجب إزالته بعد وقوعه. في الشرع مثلا له الآن عينان، له عينان ليست عينا واحدة، عين ترفع الضرر إذا وقع، والعين الثانية تغمض عن الضرر حتى يقع، فإذا وقع تزيله. لا، إذا كان هناك ضرر محتمل وقامت الأدلة على أن هذا الضرر سيقع وجاء من يشكو أيضا، يبقى لابد وأن نحميه، لابد وأن نزيل عنه هذا الضرر، فدفع الضرر واجب كما أن رفع الضرر واجب. مفهومة الحمد لله. القاعدة الخامسة من القواعد الأصولية الكبرى، وهي القاعدة الأخيرة، قال: ضرا أزل وعادة محكمة. قوله وعادة محكمة القاعدة الخامسة من القواعد التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، معناها كلمة العادة مأخوذة من العود، وهو التكرار. والمراد بها هنا العرف، العرف يعني عادات الناس، ما تعود وتعارف عليه الناس. ما معنى كلمة العرف؟ العرف ما يستقر في النفوس. ما معنى كلمة العرف؟ العرف ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة، يعني ما تعارف عليه الناس بلا إنكار. لكن من هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس أصحاب العقول السليمة والطباع المستقيمة، أصحاب فطر لم تغيرها المفاسد. ولذلك مثلا نلجأ فيها إلى خيرة الناس ولا نلجأ فيها إلى أرازل الناس، إنما نلجأ فيها إلى الخيرة من الإيه؟ من الناس. فهذا هو العرف اللي نعود إليه، نعود إلى عرف أصحاب الفطر المستقيمة والطبع الإيه؟ السليم، الطبع الإيه؟ السليم. هذه معنى كلمة العادة، ومنها العيد لأنه يتكرر، يعود سنة بعد سنة. محكمة، العادة محكمة. محكمة هنا اسم مفعول، اسم مفعول من التحكيم، حكم يحكم تحكيما، فهو محكم. ها، والشيء محكم، محكم فيه، تمام. والمؤنث منه محكمة، تمام. العادة محكمة يعني يقع عليها التحكيم. التحكيم وهو القضاء والفصل بين الناس، أي إن العادة الأعراف تكون حكما يرجع إليه عند القضاء والفصل، فنجعل إثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، ولا شرط ذلك أحد المتعاقدين. الشرع الحكيم جعل المسألة على مراتب، إذا نص الشرع على حكم نتبع هذا الشرع، نتبع هذا النص، فإذا لم ينص وترك تقدير هذا الأمر إلى الناس، ننظر في اللغة التي نزل بها العرب، التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب، تمام. فهذه الكلمة التي تكلم بها القرآن موجودة في لغة العرب، هذه الكلمة التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في لغة العرب، نذهب إلى لغة العرب ونسأله ما معنى هذه الكلمة، فإذا وجدنا تفسيرها اتبعناه، فإذا لم نجدها في القرآن ولم نجدها في السنة نذهب إليها في عرف الآن، ولم نجدها في السنة نذهب إليها في عرف الناس، العرف الصحيح السليم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة صالحان، صالحين لكل زمان ومكان، لأن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان. فإن كان صالح لكل زمان ومكان فكيف نعمل به في زمان ليس فيه تفسير له؟ لا بد وأن يخضع لإيه؟ لشيء من أشياء، إما لأنه بين نفسه بنفسه، وإما لأنه أوكل البيان إلى رسوله، وإما أنه أوكل البيان إلى اللغة التي نزل بها، وإما أن نعمل بما استقر عليه عرف الناس. فإذا ورد النص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة، لأن النص مقدم على العادة. وإذا شرط أحد على العادة، وإذا شرط أحد المتعاقدين شرطا فإنه لا يصار إلى العادة والعرف حينئذ، لأن معنى اشتراط الإنسان شرطا أنه يخالف به العرف ويريد أن يجعل شيئا خاصا ولا يخضع للقواعد العامة. إذن لو شرط أحد المتعاقدين شرطا يقدم على العرف، ولذلك يقولون المشروط شرطا كالمعروف عرفا، يعني كأنه هو العرف، فنعمل به، يبقى لا يصار إلى العرف قبل النص، ولا يصار إليه قبل الشرط، لا بد من المرور على النص أولا والشرط ثانية، لغة العرب ثالثة، بعدها نرد للعرف. ذلك أن ما اعتاده الناس فيما بينهم إذا لم يخالف دليلا شرعيا ينزل منزلة المشروع ولا تنبغي مخالفته. كما قال المشروط شرطا كالمعروف عرفا. يعني ينزل منزلة الايه، ينزل منزلة العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف، وده أصل القاعدة، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما هو من أعراف الناس كأنه شرط في العقد، ففي شروط العقد تمام التي تكون بين الناس وإن لم يكن مكتوبة، فمعروف أن هذا العقد يخضع تفسيره لما تعارف عليه الناس ولما تواضع الناس على جريانه وسريانه فيما بينهم. المقدار، الحد في الشرع، فنلجأ إلى اللغة، فلم نجده في اللغة نلجأ إلى أعراف الناس. فإذا قال لي مثلا إذا كان الأمر كثيرا، إذا كان الشيء كثيرا، وإذا كان الشيء قليلا، وأبحثت في القرآن فلم أجد ما معنى كثير وقليل، ما هو حده، ما هو مقداره، لا أجد بيانا في اللغة، لا أجد بيانا. يبقى بيانه فين؟ في أعراف الناس. أسأل أهل الطباع السليمة متى يكون الشيء في مسألة كذا قليلا ومتى يكون كثيرا، فيقول الكثير ضابط كذا وكذا. فإذا تواثر على ذلك الناس صار ذلك ملزما شرعا. دليل هذه القاعدة، يدل لهذه القاعدة أدلة من القرآن ومن السنة. من أدلة القرآن قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. الشرع لم يعدد لنا كيف يعاشر، الشرع لم يعدد لنا كيف يعاشر الرجل امرأته في كل شيء، في كل أمور الحياة لم يعدد. كذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام معاشرته لزوجاته في كل شيء، معاملته لهم في كل مسألة. ثم إن المسائل لا تتناهى، فكيف يحددها الشرع؟ يعني كل إنسان له طباع، وكل يعني مجتمع تجد فيه معاملات، وعاشروهن بالمعروف كلمة تقول لك اتبع المعروف عند أهل العقول السليمة والطباع المستقيمة والفطر الصالحة، واعمل مثله، وأنت بهذا تعمل بالشرع. فرد معاشرة الزوج لزوجه إلى العرف، ويدخل تحت ذلك النفقة عليها. متى نقول إن هذا الرجل ينفق 10 وينفق 20 ويحكم القاضي بالعشرين، ويحكم مثلا رتبته في مهنته، في مستواه، بيته وأرضه وناسه، انظروا فيها ما الذي يجب لها أو لمثلها، وهكذا. وكذلك يدخل تحت كسوتها، الإتيان لها بخادم ونحو ذلك، كل ذلك يدخل تحت كلمة المعروف. فمثلا إذا تزوج فلان من بيت وكان مثلها يخدم، يبقى إذن لا بد أن يخدمها. إذا كان زوجه والدها على أنه من بيئة تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يحاكمه بعد الزواج إلى بيئته، لماذا قصر بابنته عن ذلك، تمام، وهكذا. وبقى مش هيقعد يشترط عليه وتعمل إيه وتعمل إيه وتعمل إيه، لا خلاص أنا زواج إلى بيئته، لماذا قصر بابنته عن ذلك، تمام، وهكذا. وبقى مش هيقعد يشترط عليه وتعمل إيه وتعمل إيه وتعمل إيه، لا خلاص أنا حسب العرف، حسب العادة، حسب العادة. حتى مثلا في مسائل المهر، إذا لم يسموا مهرا يرجع فيه إلى مهر المثل. ما معنى المثل؟ معناه ما تعارف عليه الناس في البيئة التي تزوجت أنت منها، أختها وعمتها وخالتها وهكذا الناس جاراتها أترابها من في كان في سنها وحالها ومقامها وهكذا، هذا كله في الإيه؟ في العرف. وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال الإمام القرطبي العرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. لكن نحن نتكلم عن العقول السليمة ونتكلم عن النفوس المستقيمة والفطر الإيه؟ والفطر الصالحة، لا نتكلم عن فطر خربها الإيه؟ خربها الزمان. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان زوجها رجل شحيح بخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه الكلمة بالمعروف حددت لها تأخذ كم درهما وكم دينارا. طيب تعود إلى ماذا؟ تعود إلى جارتها وتسألها ها أنتم في مثل مثلا مستوانا المادي، عندك ثلاثة أولاد كما عندي ثلاثة أولاد، كم ينفق عليك زوجك؟ ينفق علي 10 دراهم في اليوم مثلا، مثلا خلاص يبقى 10 دراهم يحل لها أن تأخذها وتأخذ ما هو أقل منها، فإن أخذت ما فوقها صار حراما عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها المقدار، ولكن صار عندها حلال وحرام بحسب الإيه؟ بحسب العرف. نعم. قال النووي رحمه الله في فوائد حديث هند هذا رضي الله عنها قال ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، الشرع لم يحدد فذهب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعروف. وقال العيني رحمه الله وهذا يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال رحمه الله العرف عند الفقهاء أمر معمول به. ومن المأثور الذي يدل لهذا أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا وإن كان الأثر فيه ضعف إلا أنه يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صدقتم أو وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وكررها 3، وفي رواية الناس شهداء الله في الأرض. فهذا هو المعروف، هذا هو المعروف. والتطبيقات على هذه القاعدة كثيرة، ومنها حد الماء الجاري، الأصح أنه ما يعده الناس جارية. متى نقول هذا ماء جار أو هذا ماء راكد؟ يقول بما يقوله الناس، الناس إذا حدث كذا وكذا في الماء ماء جاري ولا ماء راكد؟ خلاص لو قال أكثرهم الماء الراكد على صفة كذا وكذا وكان هذا الماء بهذه الصفة يلزمنا أن نقول هو ماء راكد، جار يبقى يلزمنا أن نقول هو ماء جاري. وقوع البعر الكثير في البئر، الأصح أن الكثير ما استكثره الناظر، لما نقول البعر الكثير يفسد البئر يجعل الماء غير صالح للاستعمال نجس. طيب ما حد القليل والكثير؟ ها هذا نرجع فيه إلى العرف، ولذلك الأصح الكثير ما استكثره الناظر. إذا جاء 1 و2 و3 و4 لا هذا كثير، خلاص حرم علينا أن نستعمل ماء البئر في هذه الحالة إلا نخرج البعر ويتغير الإيه؟ ويتغير حكم الناس. البعر اللي هو الغائط أو الخراءة بتاعة الغائط أو الخراءة بتاعة الحيوانات، الروث. نعم الروث. تمام. اعتياد الناس تعطل بعض أيام الأسبوع، هذه من الأعراف. لا تقول مثلا جئتك فطرقت عليك الباب ولم أجدك في الدكانة وقد فعلت ما علي. قل لك يا أخي انت جئت يوم الأحد، والأحد مثلا كل الناس بتغلق فيها ابوابها. طب انا جئت مثلا يوم الاثنين، يقول لك انت جيت يوم الاثنين وانا حلاق، الحلاقين بيقفلوا يوم الاثنين، خلاص اصبح طالما كان عرفا فهو حجة لايه؟ لصاحبه، وليس حجة لمن خالفه. فهذا ايضا من العادة محكمة، اعتيادهم اكل نوع خاص من المآكل او استعمال نوع خاص من الملابس او الادوات. قلت مثلا سمك، هذا بعت مثلا كفتة، من حق ان انا ارجعها له. ليه؟ انا طلبت منك وجبة والنهاردة السبت ومعروف مثلا يوم السبت كذا، وتطلعت 1000 واحدة، اشمعنى 1001؟ الواحد هي مختلفة عن 1000، يعني العرف يحكم هذه المسألة ايضا، يعني يعاد، يرجع فيها الى العادة، يرجع فيها الى العموم. نعم. تعارف الناس على تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة. النهاردة مثلا في السيارة إذا ركبت أول شيء ها اجمعوا الأجرة يا أخوان، أو بعد شوية كده قبل ما تستوفي الغرض، قبل ما تصل مثلا، ها إن هو يخشى إذا وصلت فلان يدفع، فلان ما يدفعش، وفي نصف الطريق يجمع الأجرة ها بحيث إن هو إيه يضمن عليك، ولك عليه أن يوصلك إلى مقصودك. فمثلا حصل في سيارته شيء، هو يجب عليه يوقف سيارة ويركبك ويعلم السائق بأنك أنت مدفوع يوصلك إلى مقصودك. فمثلا حصل في سيارته شيء، هو يجب عليه يوقف سيارة ويركبك ويعلم السائق بأنك أنت مدفوع الأجرة، والسائق إن رضي بذلك يبقى انتهت المسألة ويوصلك إلى إيه؟ إلى هدفك. أقل الحيض والنفاس والطهر، وغالبها وأكثرها، الأقل والغالب والأكثر، هذا حسب العرف وعادة النساء، ولذلك مثلا أخذوه ابتداء من الاستقراء، أخذوه من الاستقراء، ولكن الأقل كذا والأكثر كذا وهكذا. ورد الشرع أمر بعض النساء إلى بعض فقال يعني ما يعتاده اترابها تسأل وإيه وتعمل مثل ما يعملون. في بعض الحالات يجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضبة إذا كانت قليلة وتحرم الكثيرة، الضبة اللي هي الإيه؟ اللحام، أو مثلا وضعت لزينة، تمام تمام. فيجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضبة، استعمال الذهب مثلا، تمام. مذهب الشافعية فيه ان استعمال الذهب يحرم مطلقا، يحرم مطلقا. طيب اذا كان في مثلا حالة من الحالات، وليكن مثلا لا نقول ان هي الاناء مثلا، لنقول ان هو اتخاذ انف من ذهب، اذا لم يمكن اتخاذ انف من فضة كالصحابي الذي اتخذ انفا من فضة فانتنت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من إيه؟ أنفا من ذهب، يعني فدي جائز باستعمالها هنا، تمام؟ نعم. طيب لكن هم يتكلمون في الحد في الضب، لندع الذهب الآن. الحد مثلا في الضب إذا كانت الحد مثلا في الضب إذا كانت قليلة، طيب يبقى جائزة، إذا كانت كثيرة يبقى حرام. طيب كيف نحكم بالحرمة وبالإيه؟ وبالجواز إذا كانت المسألة تترتب على القليل والكثير، كيف حد القليل والكثير؟ ما هو القليل والكثير؟ هل حد الشرع جرامات معينة يقال فيها هذا قليل، وجرامات إذا زادت عن ذلك تبقى كثير؟ لا. قال الضابط في القلة والكثرة العادة والعرف، إن نسأل الناس هذا قليل أو كثير. الأفعال المنافية للصلاة، الأفعال المنافية للصلاة، إنسان يتحرك حركات في الصلاة، احنا نعرف ان العمل الكثير ها مبطل من مبطلات الصلاة. طب كلمة الكثير ها إذا كانت قليلة لا تؤثر، إن كانت كثيرة تبطل الصلاة. حد القلة والكثرة كيف نعرفه؟ ها فقال ده مش في صلاة. وأصحاب الطباع السليمة والفطر المستقيمة من الفقهاء، هل نجد أحسن من الفقهاء فطرة مستقيمة وطبعا سليما وعقلا صالحا يقدر الأمور بمقاديرها؟ اتفق الفقهاء على أن الثلاث حركات متوالية دون ضرورة أو حاجة عمل كثير. أنت رفعت يدك لتحك رأسك، ثم رفعتها مرة ثانية لتحك رأسك، ثم رفعتها مرة ثالثة لتحك رأسك. لك يعني لو أنت صبرت على حك الرأس هذا في مشكلة؟ تقول لا والله مفيش مشكلة، بس خلاص أنا متعود. خلاص هذه إيه؟ هذه تبطل صلاتك. إنسان يعدل الغترة وهو بيصلي مرة واثنين وثلاثة، أو إن هو يسوي دقنه مرة واثنين وثلاثة، تسوية الذقن أو اللحية يعني ما فيها، هل هي من اضطرار تسوية الذقن أو اللحية يعني ما فيها، هل هي من اضطرار مثلا؟ ليس فيها اضطرار. هل فيها مثلا حاجة؟ لا ليس فيها حاجة. يعدل من ثيابه كل شوية، يعدل من ثيابه، هذه يعني إيه؟ تقرب من أفعال الهزل والعبث المنافي لخشوع والصلاة. تمام؟ يبقى لا تحقق غرض الصلاة. فالفقهاء قالوا إذا كانت ثلاث حركات متتالية، يعني لم يقولوا أنها متفرقة، لا متتالية يعني وراء بعضها مباشرة، تمام، وفي هذه الحالة فهذا لا شك عبث وهزل في الصلاة، كأن الإنسان ليس في عقله أنه في صلاة. تمام، مثل هذا كل الحركات. نعم. العبرة في ذلك العادة والعرف. يعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة، والعبرة في ذلك العرف والعادة. متى نحكم من هذه النجاسة؟ العرف، العرف هو الذي يحدد ذلك. يجوز البناء في الصلاة في الجمع لفاصل قليل ويمنع الكثير، وكذا في الخطبة. تمام. والعبرة في ذلك العرف والعادة. إذا حصل مثلا شيء أعاق استمرار الخطيب في الصلاة في الخطبة مثلا، تمام، وهكذا، في هذه الحالة متى نقول له ابدأ من جديد، ومتى نقول له ابدأ من ايه؟ ابدأ بعدها. يجوز البناء في الصلاة في الجمع، الجمع اللي هو جمع الصلاة، جمع تقديم. تمام. يشترط فيها أن لا يفصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية بفاصل طويل، فإذا فصل يبقى الصلاة الثانية ينتظر بها إلى وقتها، ينتظر بها إلى وقتها. متى نقول إنه ينتظر بها إلى وقتها؟ ينتظر بها إلى وقتها. متى نقول إنه انتظر وقتا طويلا أو طال الفصل أو قصر الفصل؟ ها، نقولها عرفة، العرف الذي يحكم بأنه هو طال الفصل أو قصر الفصل. كثيرا ما نقول مثلا إذا سلم وكان قد ترك من صلاته شيئا، تمام، ركن من أركان الصلاة، وأراد أن يعود إلى، قل إن كان الفصل قليلا أو تكلم بكلام قليل، في هذه الحالة يصح أن يعود فيأتي بالناقص من الأركان ويتم عليه، يبني عليه ويسلم ويسجد قبل السلام للسهو. تمام. طيب، وإن طال الفصل لا يجوز، يستأنف يأتي بالصلاة كلها من جديد. متى نقول طال الفصل أو قصر الفصل؟ العلماء يردون ذلك كله إلى العادة. في الجمعة، في الخطبة، كل هذه المسائل، إن طال الفصل وإن قصر الفصل. متى الجمعة؟ في الخطبة، كل هذه المسائل، إن طال الفصل وإن قصر الفصل. متى الفصل يطول ومتى يقصر؟ رد ذلك كله إلى العرف والعادة. يبقى يجوز البناء في الصلاة في الجمع اللي هو جمع الإيه؟ التقديم. لا يؤثر الفاصل القليل بين الإيجاب والقبول. أنت تقول زوجني وأنا أقول لك قبلت، أو زوجتك، بعني وأنا أقول لك بعتك، يعني الإيجاب الذي يصدر من أحد المتعاقدين والقبول الذي يصدر ردا عليه من الآخر، هذا إن كان هناك بينهما فاصل ينظر، إن كان الفاصل قليل لا يؤثر، وإن كان الفاصل كثير يؤثر. تمام. العبرة للعادة، العبرة في ذلك العرف والعادة. مردها متى نقول فصل طويل وفصل قصير؟ هذا للإيه؟ للعرف والعادة. لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من الحرز. هذا من شروط إقامة الحد في السرقة، لا بد أن يأخذ المال من حرز. تمام. العبرة في حرز المال العرف والعادة. يعني مثلا إن جرت كما في زماننا هذا، إن السيارة في الشارع، يعني أمام البيت، أو أمام الشارع، تمام، وجرت عادة الناس بهذا وسرقها سارق يقام عليه الحد ويقال سارق لأنه سرق السيارة رغم أنها ليست في حرز، تمام. في الأصل مثلا الحرز كان زمان الجراج، تمام، دلوقتي لا، الحرز معناها في الشارع وقف قدام بيتي أو وقف أمام الشارع الرئيسي وهكذا. طالما تعارف الناس على ذلك يبقى أصبح إيه؟ أصبح حرزا. أحيانا يترك الناس بضائعهم في السوق ويذهبون فينامون ويأتون، تمام، وهي موجودة في السوق وأنت تمر عليها بالسيارة وتمر عليها مشيا ويلعب الأوق. تعارف الناس على ذلك وأصار ده عرف سائد وكلهم يدعون بضائعهم في السوق، من أخذ منها يعد سارقة وهكذا، تمام. فالعبرة في هذا كله للعرف والعاد. إن العبرة في رد ظرف الهدية وعدمه للعرف والعاد. الظرف اللي هو وضعت فيه الهدية، أنا أهديتك هدية لكن وضعتها في ظرف، تمام. فمثلا لو أني وضعتها مثلا على حامل عربية جرارة ويعني ذهبت بها إليك وأخذتها، جئت أنا بعد هذا قلت لك يعني أنت لك ما فوق العربية والعربية لي، فتقول لا أنت بعت لي العربية بما عليها. طيب نرجع بقى للعرف، هل يا أخوانا إذا بعثت له مع إنسان هدية ووضعتها فوق عربية جرارة، هل عربية لي، هل الحقيبة لي أو الحقيبة له هو؟ المسألة دي كلها تعود إلى الإيه؟ العرف، تمام. أو الكيل، فيما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يراعى فيه عادة بلد البيع في الأصح. يعني هل البلد تكيل هذا الشيء وتزنه أو لا تكيله ولا تزنه؟ فإن كان مما يكال أو يوزن هيدخل في الإيه؟ هيدخل في الربا. لا يكال ولا يوزن مش هيدخل في الربا. طب لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام معروفة، هل كان مما يكال أو يوزن؟ هل هو من الربويات أو لا؟ نرجع فيه لعادة الإيه؟ الناس. لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في صوم مثله. ده برضك ده بحسب الإيه؟ بحسب العادة. رجعنا الإنسان إلى عادته. يحرم قبول القضية القاضي للهدية. يبقى الهدية للقاضي حرام، لا يقبلها القاضي. إلا يبقى الهدية للقاضي حرام، لا يقبلها القاضي إلا ممن له عادة في إهدائه. القاضي ها يهدى من فلان وفلان قبل ما يتولى القضاء وأثناء القضاء وسوف يظلون يهدونه بعد القضاء، خلاص يبقى يجوز إن هو يقبل الهدية من هؤلاء فقط، تمام. فهذه مسائل كلها تؤكد على أن العبرة بالعادة والعرف، وهنا العادة محكمة، يعني أخذنا بها ففصلنا بها النزاع بين الحلال والحرام، بين القليل والكثير، بين الجائز وغير الجائز وهكذا. شروط اعتبار العادة حكمة: ألا يوجد تصريح بخلافها، لأن كلمة العادة محكمة هي دلالة، فإذا جاء تصريح من الشرع بخلافها يبقى التصريح مقدم على الإيه؟ على الدلالة. النص مقدم على الاستنباط. تصريح بخلافها لأن التصريح أقوى من الدلالة، لأن العمل بالعادة دلالة لا تصريحة، تمام. مفيش تصريح في الشرع يقول لك إيه خذ بهذه المسألة، تمام، لا، إنما يقول لك رجعك لفين؟ لعادة الناس، وأنت تستنبط وتستدل من عادات الناس. فإذا وجد التصريح بخلاف العادة بطل العمل بالإيه؟ بالعادة، ونلجأ إلى التصريح اللي هو النص مقدم على كذا، الشرط مقدم على العرف وهكذا. أن تكون العادة مضطردة، أي العمل بموجبها مستمر بين الناس أو معظمهم في شؤون حياتهم. يبقى لابد أن تكون العادة مضطردة. ما معنى مضطردة؟ يعني يعملون بها هكذا دائما، تمام. أما العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت لا تصلح أن تكون حكمة. لماذا؟ أقول لك أنا حسبت لأن كنت في هذه البلد أن تكون حكمة. لماذا؟ أقول لك أنا حسبت لأن كنت في هذه البلد من شهرين فكانوا يعملون كذا. لك لا، ده هم في الصيف ما بيعملوش كذا، في الشتاء بيعملوا كذا. لا خلاص، يبقى أنا إيه؟ ومثل هذا وقع مرة من شخص ذهب مثلا إسكندرية في أشهر الشتاء فأجر بيتا، وكان إيجار البيت تقريبا 200 جنيه في الشهر. فذهب في الصيف فاتصل على الرجل، المكان موجود؟ آه موجود. فذهب وقضى هناك 3 أشهر في الصيف، وظنوا أن الشهر ب200 جنيه كما هو إيه؟ كما هو في رأسه من الترتيب. فجاء للمكان وسكن، وهو ماشي هات يا سيدي الفلوس، قال أنا دفعت الشهر مثلا 200 جنيه، لا قال له ده الشهر 1000 جنيه. كيف 1000 جنيه؟ قال له هو عادتنا كده، تمام؟ عادة كيف العادة؟ أنت في المرة الأولى دفعت 200 جنيه، يبقى والمرة دي 1000 جنيه من دون وقت، هذه ليست عادة محكمة. وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس، يعمل بها الجميع أو المعظم أو الشيوع الشمول، مش بعض الناس. كنش عادة مثلا 10-20 إنسان، عادة جهة معينة من البلد، لا. غالبة شائعة بين الناس، فلا اعتبار لعادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون. طب لو كانت عادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها الآخرون، تحكم في من يعملون بها ولا تحكم في من لا يعملون بها. كما أنه لا اعتبار لعادة غير شائعة لا يعلمها أكثر الناس ولا يعملون بموجبها، هذا إذا كانت العادة عامة بين الناس. وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس، كما قلنا عادة الحلاقين، عادة الصناع، عادة من الناس، كما قلنا عادة الحلاقين، عادة الصناع، عادة التجار، عادة مثلا البائع الباعة في الشوارع، أو طائف ناس، فتكون حكما لمن؟ لمن يعمل بها، حكما بمن بين من يعمل بها إذا عرف عنه ذلك. كما أن العادة تقيد مطلق الكلام دلالة كما لو صرح بالقيد أو الشرط. يبقى إذن هنا كما قلنا العادة تسري على عموم الناس إن كانت عامة، وتسري في الفئة الخاصة فيما يخص هذه الفئة، لكن لا يعمم على الناس كلها ما تعارفت عليه فئة معينة. تنبيه: العرف قسمان، عام وخاص، وهذا علم من السابق. فالعرف الخاص هو ما كان مخصوصا ببلد أو مكان دون مكان آخر، أو بين فئة من الناس دون أخرى، كعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن البضاعة مقسطا إلى عدد معلوم من الأقساط وغير ذلك، فهذا عرف إيه؟ خاص. والعرف العام هو ما كان فاشيا في جميع البلاد بين الناس، كالاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم، وكتأجيل جانب من مهور النساء في البلاد الإسلامية وغير ذلك. فيقول مثلا ما المهر مقدم ومؤخر، ويجعلونه على نوعين: معجل ومؤجل. ضرا أزل، ها، وعادة محكمة، فلتفقهن تلك خمس محكمة. قوله فلتفقهن تلك خمس محكمة، أي هذه الخمس قواعد الفقهية الكبرى التي يدور عليها مذهب الشافعية الكرام، فافهمها. وكما قلنا اتفق عليها كخمس محكمة، أي هذه الخمس قواعد الفقهية الكبرى التي يدور عليها مذهب الشافعية الكرام، فافهمها. وكما قلنا اتفق عليها اتفقت عليها سائر المذاهب، مذاهب العلماء الآخرين. فلتفقهن، الفقه في اللغة معناه الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يقول ابن كثير رحمه الله: معناه ما نفهم ولا نعقل كثيرا من قولك. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى يفقهه في الدين أي يفهمه في مسائله. فكلمة فلتفقهن يعني فلتفهمن ولتعلمن ولتعقلن هذه المسائل الخمس. يبقى هذه المسائل هي المسائل الخمسة التي تدور عليها القواعد. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.